بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامجكم الوسطية حياة، ولا زلنا نتكلم عن الحياة بالمفهوم الوسطي، الحياة التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه في كتابه في مواضع كثيرة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في أحداث كثيرة وفي أقوال كثيرة. نستهل في هذه الحلقات مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشركة أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية حول مفهوم الوسطية وكيف يكون الإنسان وسطيا في حياته، إذ أن هذا المفهوم إن غاب عن المجتمعات حل فيها التطرف وبرز فيها التطرف والغلو في دين الله تبارك وتعالى، أو حل فيها التساهل والتنازل عن كثير من ثوابت هذا الدين. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. مرحبا بك دكتور عبد الله.
أسأل الله حييك وبارك فيك شيخ أواد.
حياك الله وبياك دكتور عبد الله. تكلمنا في حلقة ماضية عن تعريف الوسطية تعريفا شاملا، وذكرنا بعض الأمثلة التي تبين ما هي الوسطية، وذكرنا حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة خرجوا عن مفهوم الوسطية وردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسار الصحيح وإلى الطريق الصحيح. لكن دكتور عبد الله، لا شك أن الوسطية لها مجالات، وأن هذه الوسطية لا تخرج عن هذه المجالات، فنتمنى أن تحدثونا دكتور عبد الله عن مجالات الوسطية حتى تتضح الصورة أكمل للسادة المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب بك شيخ عواد وبكل الأخوة والأخوات والآباء والأمهات المشاهدين لهذا البرنامج. نسأل الله أن يعيننا وإياك على تقديم ما ينفعنا وإياهم في الدنيا والآخرة.
اللهم
قضية مجالات الوسطية هي في الحقيقة مطلوبة في كل مجالات الحياة. مطلوب من الإنسان أن يكون وسطيا متوسطا بين طرفي الغلو والتساهل، بين الإفراط والتفريط في كل مجالات حياته. في أبواب العقيدة لا بد من الوسطية بين الذين أنكروا الغيبيات بالمرة وبين الذين بالغوا في إثبات الغيبيات حتى أثبتوا الخرافات والأمور التي لا يقبلها العقل وتحيلها العقول كما ذكر العلماء. كذلك في العبادة، مطلوب من الإنسان في عبادته لله سبحانه وتعالى أن يكون وسطيا، أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله تبارك وتعالى، فلا ينحرف إلى جانب الإفراط والغلو ولا ينحرف إلى جانب التساهل والتفريط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. شوف الآن، أحب الأعمال إلى الله ما هو؟
ما دام
الذي يدوم وإن كان قليلا. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل شيئا من السنن من النوافل أثبت هذا العمل ولم يتراخى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أمرنا أن نأخذ من الأعمال ما نطيق، لا نكلف النفوس ما لا تطيقه من مبالغة في قيام الليل ولا من مبالغة في الصيام ولا مبالغة في غير ذلك من الأمور. ولذلك لما كانت إحدى أمهات المؤمنين تجتهد في قيام الليل حتى ربطت حبلا وكانت تتكئ عليه عند النعاس يغلبها النوم، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وأمرها أن تقتصد في هذا الأمر وأن تنام إذا شعرت بالرغبة في النوم. وهكذا في من ترك الزواج بقصد التقرب إلى الله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ولذلك من مجالات الوسطية الهامة العبادة، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ومن مجالات الوسطية العلاقة مع الناس، العلاقة مع الآخرين، العلاقة مع الزوجة. لابد من الوسطية في الإنفاق، الله نهانا أن نبسط اليد بسطا، وكذلك أن نجعلها مغلولة إلى العنق، وكذلك نهانا في بين الإسراف وبين التقتير، وكان بين ذلك قواما لما مدح سبحانه في سورة الفرقان عباده الصالحين. كذلك في التعامل مع الأولاد لا بد من التوسط، لا أن نشدد على الأبناء فيما لا يطيقون، ولا نتساهل معهم فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى من تعامل معهم. كذلك الوسطية في التعامل مع الآباء، مع الوالدين، كذلك الوسطية في التعامل مع الجيران، الوسطية في التعامل مع الزملاء في العمل، الوسطية في التعامل مع الأصدقاء، الوسطية في التعامل مع غير المسلمين، الوسطية في التعامل مع العلماء، هذه كلها الوسطية في التعامل مع الحاكم المسلم ولي الأمر، وما له من حقوق وما عليه من واجبات إلى آخر تلك الأمور التي هي من مجالات الوسطية. ومن أهمها كذلك التعامل مع المسلم الذي وقع في التقصير، المسلم العاصي. ترى شيخ عواد، إحنا لما نتكلم عن المسلم العاصي معناها نتكلم عن كل المسلمين.
صحيح.
لأنه لا يوجد مسلم إلا وهو عنده شيء من التقصير، شيء من الخطأ، شيء من الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا العاصي لا نريد أن نجامله ونقول لا تراك ما عصيت الله عز وجل، ولا نريد أن نشدد عليه أو نتعامل معه بأسلوب قد ينفره عن الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من أهل بيته شيئا من المعاصي أعرض عنه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، ولم يكن يغضب الغضب الذي قد يفهمه البعض اليوم من يعني تجاوز في التعامل الشرعي، لا. وهنا حادثة تبين يعني عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين، بل أكثر من حادثة. يعني خلني أذكر لك حادثتين.
نعم.
الحادثة الأولى ذلك الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد.
نعم.
ورآه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بال أمامهم، أخذ طائفة، يعني أخذ الزاوية، قام يعني يقضي حاجته من التبول أكرمكم الله في هذا المكان الطاهر المقدس
في المسجد، يعني ليس في الطرقات،
النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم كثير منا لو فعل هذا الفعل من قبل أحد الجهال في ديوانيته ولا في مجلسه لربما اشتد واعتبر هذه من أبلغ الإهانات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل بهذه الطريقة، تعامل بالوسطية التي ندعو إليها.
جميل.
وسطية التعامل حتى مع العاصي، لما أنكر عليه بعض الصحابة واشتدوا في الإنكار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، في رواية قال لا تزرموه، حتى قضى حاجته، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، وبيّن له أنها إنما أقيمت للصلاة والذكر وتلاوة القرآن إلى آخره، حتى أن الرجل يعني من شدة إعجابه بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وبنصحه وطريقة تقويم الأخطاء قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد.
الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. كذلك الشاب شيخ عواد، قصة نعرفها كثيرا لكن نريد أن نغوص في أعماق هذه القصة ونتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شوف، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بفعل الفاحشة. هذا الفعل لو حصل مع أحد منا اليوم، يجيك واحد شاب قدام الناس يقول لك ائذن لي بالزنا ولا ترى بفعل شيء محرم، ربما اعتبرنا هذا من الاستهزاء في الدين ومن السخرية بالشخصية واشتد عليه غضبنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. لعل الوقت يدركنا الحين.
أي والله يدركنا
في بهذا، وإن شاء الله نكمل في حلقات
أخرى
الكلام في وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، ممتع وشيق ويبين لك الصورة المشرقة العظيمة لهذا الدين.
صحيح دكتور، صحيح، بارك الله فيك وأشكرك على هذا الطرح الجميل وهذا الطرح الراقي جدا والذي نحتاجه في تعاملنا في حياتنا العملية. شكرا دكتور عبد الله على هذا الكلام الطيب. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.